أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا وبعد لا زال الحديث في الدرس الثاني حول البحث عن الدين ووصل بنا الكلام حول بيان الدوافع التي تدفع وتحرك الإنسان نحو البحث والمعرفة. قلنا أولا نظرية دفع الضرر المحتمل، وحاصلها أن عدم طلب المعرفة يستلزم الوقوع احتمال الوقوع في الضرر، والعقل يدرك وجوب دفع الضرر، ودفع الضرر متوقف على المعرفة والبحث فيجب البحث. ذكرنا بأن هذه النظرية تواجه جملة من الاعتراضات، وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثالث، وهو أن هذه النظرية لو تمت فإنها لا تشمل مطلق الإنسان، إذ الإنسان الأول لا يكون مشمولا لهذه النظرية. ووجه عدم الشمول هو أن احتمال الضرر كان ناشئا من تهديد الأديان السماوية، والمفروض أن الإنسان الأول لم يسبق برسالات سماوية، إذ هو الإنسان الأول، فلم يتلقى تهديدا فلم يحتمل الضرر. بناء على ذلك لا يدرك العقل وجوب الضرر. الجواب عن ذلك، أولا نقول الإنسان الأول بالضرورة العقلية يجب أن يكون نبيا. لماذا؟ لما سوف يأتي وقد أتى بشكل إجمالي في بداية الحكمة حول الاستدلال العقلي على ضرورة بعثة الأنبياء في بداية المعرفة، أو الآن بما يناسب المقام نقول لأنه دلت الروايات المتواترة على أن الأرض لا تخلو من حجتين، إذن وجود أرض وجود إنسان عليها يعني وجود الحجة، فإذا كان هذا هو الإنسان الأول كشف ذلك أنه هو النبي. ولهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على نبوة نبي الله آدم، نقول إذا ثبت أنه هو الإنسان الأول ثبت أنه نبيون، لأنه يستحيل أن تخلو الأرض من حجتين. فإذا كان نبيا لم يلزم عقلا بالبحث، إذ أنه يكون البحث تحصيلا للحاصل، إذ هو مؤمن موحد متعرف على الله جل وعلا. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني ما هو؟ من يملك الجواب الثاني؟ أن يقال، أعطيكم مفتاح الحل، لماذا تحصرون مصدر احتمال وقوع الضرر في تهديد الأديان السماوية؟ لماذا يحصر احتمال وقوع الضرر من خلال تهديد الأديان السماوية؟ يمكن أن يكون هناك مصدرا آخر. فإذا صورنا وجود مصدر آخر يوجب احتمال الوقوع في الضرر، تم الدليل، يدرك العقل وجوب دفع هذا الضرر. هذا هو مفتاح الحل، ولكن الدخول إلى الحل يكون من خلال ما هو ذاك المصدر. نعم نعم. نقول مصدر الضرر قد يكون ناشئا من نفس الإنسان، وذلك بأن يقال الإنسان إذا وجد توجد أسئلة ثلاثة ملازمة له، أهم تلك الأسئلة بعد من أين وفي أين، سؤال إلى أين. الإنسان يبقى المصير مجهولا بالنسبة إليه، فيحقق عدم الوقوف على المصير يحقق جانب القلق، والقلق ضرر إذا أصاب الإنسان. أعظم الأموال في أيامنا المعاصرة تصرف على علاج حالات القلق في المستشفيات والعيادات النفسانية. إذا ليس الضرر ينحصر في الضرر المادي، لعل الضرر المعنوي، الضرر غير المحسوس كالحالات النفسانية من قلق وارتباك وحالة الفوبيا والخوف، هذا أيضا يمثل جانب الضرر. فنتيجة عدم وقوف الإنسان على المصير يبقى الإنسان قلقا من هذا المصير. هذا الطريق إلى أين سوف يأخذ الإنسان؟ فبما أن الإنسان أصيب بالقلق يدرك العاقل وجوب دفع هذا القلق وهذا الضرر من خلال عملية البحث والمعرفة. هذا هو الجواب الثاني. مقنع إن شاء الله؟ مو مقنع؟ مقنع بعد هذا الضرر. لا تستأنسون بالضرر المادي فقط، إلا أنه يقال بأن الكلام في احتمال الضرر لا في الضرر المتيقن. حالة القلق الآن يشعر بها الإنسان على نحو اليقين أو القلق على نحو الاحتمال؟ الإنسان يحتمل أن يقع في القلق أو هو واقع متلبس بالقلق؟ الآن واقع في القلق. فإذا تلبس الإنسان بالقلق إذن الضرر أصبح محتملا أو متيقنا؟ متيقن. وقلنا الضرر إذا كان متيقن لا إشكال أن العقل يدرك وجوب دفعه، ونحن الكلام في النظرية في الضرر المتيقن والضرر المحتمل. المحتمل. نعم.
الإنسان
إلا أنه يقال أن الضرر المحتمل يمكن أن يتصور ولو بلحاظ تصوير المصير. يحتمل الإنسان أن يصل إلى الشقاء أن يكون المصير هو مصير الشقاء، ويحتمل أن يكون المصير مصير السعادة. فالاحتمال قائم والعقل يدرك وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بنظرية دفع الضرر المحتمل. يمكن لنا أن نقرب نظرية دفع الضرر المحتمل بتقريب آخر وحاصله، الإنسان يشعر بحالة الخوف والقلق، ومصدر هذا الخوف من خلال وجود التناقضات في الرؤية الكونية. فهناك من يعتقد بأن الرؤية الكونية تتمثل في المادة، مصدر الوجود المادة. هناك من يرى أن الرؤية الكونية تنحصر في الله جل وعلا، مصدر الوجود هو الله جل وعلا. هناك من لا يؤمن لا بالمادة ولا بالله، يؤمن بالصدفة. هناك من يؤمن بالحساب والعقاب، هناك من ينكر الحساب والعقاب. هناك من يؤمن بالمعاد، هناك من ينكر المعاد. هناك من يؤمن بالنبوة، هناك من ينكر النبوة. إذن الإنسان يوجد في دائرة من التناقضات، والتناقضات في الرؤية الكونية التي بها مصير الإنسان، مصير الإنسان في الرؤية الكونية. فالإنسان بين حالتين، إما أن يعتقد بجميع هذه الآراء المتناقضة المتهافتة المتنافرة فيما بينها المتصادمة فيما بينها، وهذا لازمه الجمع بين المتنافيات والمتناقضات وهو غير مقدور، مستحيل. مستحيل في نفس الوقت أن يصدق بالمعاد ولا يصدق بالمعاد، أن يؤمن بالله ولا يؤمن بالله، هذا محاله. الطريق الثاني أن يأخذ ببعض هذه الآراء وهذه المعتقدات، هنا شقان. إما أن يأخذ بالبعض عن طريق التقليد وهو الاتباع من دون دليل، من دون فحص، من دون يقين. قلنا يبقى الخوف على حاله. الطريق الثاني أن يأخذ بالبعض دون البعض عن فحص ودليل وتمعن، يفضي إلى حالة اليقين وهو المطلوب. إذن هذا التقريب يقوم على أن الإنسان يشعر بالقلق والخوف وهما ضرران. مصدره أين؟ هو أنه يعيش في دائرة من الآراء متناقضة. كيف يدفع هذا الخوف؟ لا سبيل إلا بالبحث والمعرفة التي تستوجب تحصيل اليقين. ما هو الفرق بين التقريب الأول لنظرية دفع الضرر والتقريب الثاني؟ نقول غاية ما يثبته التقريب الأول أن العقل يدرك وجوب البحث والمعرفة، ولكن التقريب الثاني يفيد نقطتين. النقطة الأولى يدرك العقل وجوب النظر والبحث والمعرفة، والنقطة الثانية ويجب أن تؤدي تلك المعرفة وأن يؤدي ذلك البحث إلى اليقين، بمعنى يجب أن تكون المعرفة عن دليل ويقين. وهذا معناه عدم جواز التقليد في أصول الدين. المعتقدات لا تقليد فيها. ما معنى لا تقليد فيها؟ يعني لا تؤخذ من دون فحص ودليل. يجب أن تكون معتقدات الإنسان محصلة لحالة اليقين. هذا هو الفرق بين التقريب الأول والتقريب الثاني. الدافع الثاني هو نظرية لزوم شكر المنعم، ويقوم هذا الدليل على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى يدرك الإنسان وجود نعم تحيط به. وأول نعمة يدركها الإنسان نعمة الوجود ونعمة الحياة. نعمة الحواس، نعمة الإدراك، هذه نعم كثيرة يدركها الإنسان بوجدانه وبحسه. فهذه المقدمة مقدمة حسية وجدانية. المقدمة الثانية، عدم الشكر، عدم شكر المنعم قبيح. ما هو وجه الملازمة؟ نقول وجه الملازمة أن عدم شكر المنعم من الأمور التي ينفر منها طبع الإنسان. وإذا كان الشيء ينفر منه الطبع الإنساني يكون قبيحا. إذن إذا قلت ما هو وجه الملازمة بين عدم شكر المنعم وبين القبح، نقول لأن القبح هو القبح يعني ما ينفر منه طبع الإنسان، والمفروض أن عدم شكر المنعم مما ينفر منه طبع الإنسان فيكون قبيحا. ولهذا إذا أنعم المنعم على الإنسان ولم يقدم له شكرا كان موردا لهجاء العقلاء وذم العقلاء. المقدمة الثالثة، فإذا أدرك العقل ضرورة الشكر كيف يشكر؟ الشكر فرع المعرفة والبحث. إذن يجب أن يبحث عن المنعم ويبحث ويبحث ويتعرف على المنعم حتى يقدم له الشكر. هذه النظرية، نظرية لزوم شكر المنعم، تواجه مجموعة من الإشكالات. نقتصر على اثنين منها أو ترجع إلى إشكالين أساسيين. الإشكال الأول هو نفس الإشكال الذي تقدم على نظرية دفع الضرر المحتمل، أن فيها مصادرة على المطلوب. بيانه، أنتم تقولون بأن العقل يدرك وجوب شكر المنعم. هذه النظرية يراد بها الاستدلال على وجوب البحث عن المنعم. إذن بعد ثبتت المنعمية أو لم تثبت؟ لم تثبت المنعمية. نحن في أول الطريق، نحن في طريق البحث عن المنعم. هل يجب البحث أو لا يجب البحث؟ إذن بعد أثبتنا المنعم أو لم نثبت المنعم؟ لم نثبت المنعم، لم نثبت أن الله موجود. نحن نقول أول الطريق هل يجب البحث عن المنعم أو لا يجب البحث عن المنعم؟ إذن بعد لم نثبت المنعمية. وهذا ماذا يريد أن يقرر؟ يقرر أن الدليل على وجوب البحث هو شكري، يعني فرض أن المنعم موجود ومتحقق. نقول هذا أول الكلام. إذن هذه النظرية تفترض وجود المنعم، ونحن أثبتنا وجود المنعم أو لم نثبت؟ لم نثبت وجود المنعم. فإذا لم نثبت وجود المنعم إذن يتحقق الشكر أو لا يتحقق؟ لا مجال للشكر، لأن الشكر فرع وجود والمنعم بعد لم يثبت. وهذا معنى أن هذه النظرية فيها مصادرة على المطلوب، إذ أنها تفترض في مقدماتها وجود المنعم الذي بعد لم يثبت. أساسا هو محل الكلام، يجب البحث عنه أو لا يجب البحث عنه؟ والجواب عن هذا الإشكال لعل المستشكل تصور أننا نريد بالمنعم هو خصوص الله جل وعلا، ونحن بعد لم نثبت أن المنعم هو الله، هو المادة كما يعتقد المادي، هو شيء آخر إله الخير كما تعتقد به الثانوية مثلا. نحن بعد لم نثبت وجود المنعم، تشخيص ذلك المنعم، ولكننا ندرك وجود المنعم بمعنى أصل المنعمية متحقق. أما ذاك المنعم هو الله، هو المادة، هو غيرهما، هذا ما سوف نثبته لاحقا، أن المنعم منحصر بالله جل وعلا. نحن نقول هناك نعم، يعني هناك آثار، والآثار لا بد لها من مؤثر، هذا المؤثر هو المنعم، لكن من هو المنعم، ما خصائصه، ما صفاته، هذا بعد لم نثبته. نحن نقول بما أن الوجدان يدرك والحس يدرك وجود النعم الكثيرة التي لا تحصى، إذن هذه النعم هناك من أوجدها، إذن يجب الفحص عن من أوجدها لتقديم الشكر له. إذن نحن لم نثبت، لم نجعل المنعمية منحصرة في الله حتى يقال هذا أول كلام. نحن نقول هناك أصل المنعمية متحققة، أصل المنعمية متحققة، لكن خصائص هذه المنعمية، صفاتها، من هي، الله، المادة، غيرهما، هذا بعد لم يبحث عنه، لكن أصل فكرة المنعمية متحققون. فهذه المنعمية يجب أن نبحث عنها ونستدل على أنها هي الله فيجب الشكر، غير الله إلى آخره. الإشكال الثاني، ما هو وجه الملازمة بين عدم شكر المنعم وبين القبح؟ أنتم قلتم هكذا، من لم يشكر المنعم كان ذلك الأمر قبيحا والعقل يدرك دفع القبح لأنه لا يلائم الطبع الإنسان. هنا نقول لماذا يكون عدم الشكر من الموارد القبيحة؟ لماذا؟ نقول لأن من لم يشكر المنعم وقع موردا لهجاء العقلاء وذم العقلاء. إذن الملازمة ترجع إلى الذم العقلاء، ترجع إلى استهجان العقلاء. من أقدم على إنقاذ حياة الغريق، فإذا لم يقدم الغريق شكرا للمنقذ كان موردا للذم والاستهجان والتهجم عليه من قبل العقلاء. التهجم والاستهجان والهجاء يمثل ضررا أو لا يمثل ضررا؟ هو ضرر. قلنا الضرر لا ينحصر بالضرر المادي، قد يكون الضرر ضررا معنويا. كلمة تصدر من إنسان تسيء إلى إنسان آخر أعظم أثرا وضررا من ضربة يتلقاها الإنسان، قد تكون هذه الضربة تزول بزوال آثارها، ولكن الكلمة قد تكون راسخة في النفس إذا كانت كلمة مسيئة. فإذا ذم العقلاء هذا الإنسان وقبحوه على فعله وقبح على فعله، هذا ضرر. إذن وجه الملازمة يعود إلى الضرر، فعدنا إلى النظرية الأولى، عدنا إلى النظرية الأولى. إذن نظرية شكر المنعم ترجع إلى نظرية دفع الضرر. إذا لا توجد عندنا نظريتان، هي نظرية واحدة فقط. الجواب: أولا أن الكلام في النظرية الأولى كلام حول الضرر المحتمل، أما هنا محتمل أو متيقن؟ متيقن. إذا النظرية شكر المنعم لو قلنا برجوعها إلى الضرر فهي ترجع إلى الضرر المتيقن، لأن الإنسان إذا واجه الذم العقلائي والهجاء العقلائي والاستهجان والاستنكار من قبل العقلاء على عدم شكره، هذا الضرر محتمل أو لا؟ متيقن. متيقن. وكلامنا في النظرية الأولى كلام في الضرر المحتمل وليس المتيقن. والجواب الثاني: الملاك يختلف. لزوم دفع الضرر، نظرية دفع الضرر كانت ناظرة إلى جانب العبد، لأنه هو الذي سوف يقع عليه الضرر فيدرك العقل وجوب دفعه عن نفسه. أما نظرية لزوم شكر المنعم جانبها ليس جانب العبد بل جانب المولى والمنعم، فهي ناظرة إلى المنعم لأنه هو الذي يجب تقديم الشكر إليه. إذن فنظرية دفع الضرر المحتمل جانبها هو العبد، بينما لزوم شكر المنعم كانت ناظرة إلى المنعم والمولى، وملاك العبد وجانب العبد غير جانب المولوية والمنعمية. هذا فيما يرتبط بالنظرية الثانية. النظرية الثالثة هي نظرية حب الاستطلاع والمعرفة والاستكشاف، وتنص هذه النظرية أن الإنسان يواجه مجموعة من المجهولات، بل أحد أهم أسئلة ثلاثة يواجهها العقل البشري: سؤال من أين أنا؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ إلى أين أذهب؟ أهم ثلاثة مجاهيل يواجهها العقل البشري هي هذه الأسئلة الثلاثة التي تدخل في مصير الإنسان في تحديد مصيره. فبما أن الإنسان واجه استفهامات ثلاثة، والإنسان أودع فيه قوة حب الاستطلاع والاكتشاف والمعرفة، فالذي يدفعه إلى البحث هو حب الاستطلاع، وحب الاستطلاع فرع المجهول، لأن الحركة ما هي؟ حركة من المعلوم إلى لابد أن تكون هناك مجهولات، المجهولات هي هذه الثلاثة الأسئلة. جيد. إذن بما أن الإنسان يواجه ثلاثة أسئلة وتوجد فيه قوة حب الاستطلاع هي التي تحرك الإنسان، ماذا؟ تحرك الإنسان نحو البحث والمعرفة. هذا الدافع حب الاستطلاع دافع عقلي أو دافع فطري؟ فطري. ولهذا قلنا بعض الدوافع قد تكون عقلية قد تكون فطرية. أساسا يمكن اجتماع دافعين على أمر واحد، يمكن أن يكون شيء واحد هو دافع عقلي ودافع فطري. معرفة الله من الأمور التي فطر عليها الإنسان، فطرة التوحيد. فطرة التوحيد، التوحيد أمر فطري، مع ذلك هو أمر يدركه العقل. إذا لا مانع من اجتماع أمر فطري وأمر عقلي، يمكن اجتماعهما. النظرية الرابعة نظرية حب المنفعة وتلبية الرغبات. وتنص هذه النظرية على أن الإنسان هو مجموعة من الرغبات، وأن الإنسان مجموعة من الاحتياجات، كائن محتاج، لكن هذه الاحتياجات قد تكون ضرورية قد تكون غير ضرورية. حاجة الإنسان إلى الأمن، هذه حاجة من الاحتياجات الضرورية، بقاء الإنسان بوجود الأمن، عنصر الأمن والأمان. فالأمن رغبة يسعى الإنسان إليها. جانب الغذاء، جانب الدواء، إذن هناك رغبات. احتياج الإنسان إلى التعايش، التعايش أيضا يمثل احتياجا، لهذا قيل الإنسان مدني بطبعه. إذن الإنسان مجموعة من الرغبات، مجموعة من الاحتياجات، لكن يجب أن نفرق بين الرغبة وبين الحاجة. قد تتحد الرغبة والحاجة، قد تتحد الرغبة والحاجة. مثلا الإنسان المريض يرغب إلى الدواء من أجل الشفاء، إذن عنده رغبة وأيضا هو محتاج إلى الدواء، هنا اجتمعت الرغبة والحاجة. وقد توجد الحاجة ولا تتحقق الرغبة، كالطفل الصغير. الطفل الصغير إذا مرض يحتاج إلى الدواء، لكن يرغب إلى الدواء أو لا يرغب؟ لا يرغب، لا يرغب، خصوصا إذا كان الدواء. ولهذا الأم تتحايل على طفلها لأجل أن يشرب الدواء. إذن توجد حاجة لكن لا توجد رغبة. وقد تتحقق الرغبة ولا توجد حاجة. نظير الإنسان إذا أصيب بداء السكري وقدم له طبق الحلوى، الرغبة موجودة ولكن أساسا لا يوجد احتياج بل ضرر. ولهذا نقول على الإنسان أن يوازن بين الرغبة والحاجة. عبادة الله جل وعلا تقوم على أساس الرغبة أو الحاجة؟ على أساس الحاجة، والحاجة تنبثق عنها. إذا أدرك الإنسان الحاجة وضرورية الحاجة، وهذا ما نستفيده من الرواية التي تقول إن إبليس أراد أن يعبد الله على وفق رغبته. مضمون الرواية عندما الملائكة قالت لما طردت إبليس من الجنة مع أنه سجد سجدة لم يسجدها أحد من قبل، قال لأنه أراد أن يعبدني حيث هو يريد لا حيث أنا أريد. وهذا المعنى معنى خطير جدا، وله إسقاطات وانعكاسات على مستوى عقل البشر. هناك من يقرأ الحرية على أساس الرغبة تارة وعلى أساس الحاجة. لاحظ مفهوم الحرية، إذا قرأ على أساس الرغبة إذا لا يوجد حد يحد الإنسان، فحريته حتى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. أما الإنسان إذا أخذ عنوان الحرية على أساس أنها حاجة، إذن هذه الحرية لها حد، تقف حريتك عند حرية عندما تتعارض مع حرية الآخرين. الدين المعتقد الذي نحن الآن بصدد بيانه، بعضهم يأخذ المعتقد على أساس رغبة كأنه ملك، هذه المعتقدات ملك لي فيتصرف بها كيفما شاء، يبطلها يثبتها ينفيها، يجعل العقيدة على أساس أنها ملك شخصي له، وأخرى من يقرأ العقيدة على أساس أنها حاجة ضرورية، القراءة سوف تكون مختلفة للعقيدة. إذن عناوين الدين، هناك من يجعل الدين رغبة وهناك من يجعل الدين حاجة ضرورية. إذن القراءة على وفق الرغبة والقراءة على وفق الحاجة لها منعطفات خطيرة في الفكر البشري. أساسا إحدى الشبهات التي تطرح في أيامنا هي الخلط بين قراءة هذه العناوين على أساس الرغبة والحاجة. إذن الإنسان عبارة عن مجموعة من رغبات، مجموعة من منافع، هذه المنافع هذه الرغبات تحقيقها يتوقف على البحث أو لا يتوقف على البحث، يتوقف على البحث والمعرفة. إذن تلبية المنافع، تلبية الاحتياجات، تحقيق الرغبات موقوف على المعرفة والبحث. الدافع الأخير، النظرية الخامسة، هو نظرية الفطرة. التفت جيدا، لماذا الإنسان يبحث؟ سؤال كبير عريض، لماذا يبحث الإنسان؟ الجواب، إما من أجل دفع الضرر المحتمل، وإما من أجل ضرورة شكر المنعم، وإما من أجل حب الاستطلاع، وإما من أجل حب المنفعة وتلبية الاحتياجات. بناء على ذلك يكون أصل البحث من الأمور الفطرية أو لا يكون من الأمور الفطرية؟ ليس من الفطرية. لماذا؟ لأننا قلنا أن الأمر الفطري، الدافع الفطري، أحد خصوصياته ما هو؟ أنه ليس قابل للتعليم. وأنت الآن عللت البحث، عللت البحث لماذا يبحث؟ حتى يدفع الضرر، من أجل دفع الضرر، من أجل لزوم شكر المنعم، من أجل حب الاستطلاع، من أجل حب المنفعة. إذن التفت جيدا، أصل البحث بناء على هذه الآراء ليس أمرا فطريا. الأمر الفطري هو حب الاستطلاع الذي علل به وجوب البحث، حب المنفعة الذي علل به وجوب البحث والأمر الفطري. النظرية الخامسة تقول لا، أصل البحث هو أمر فطري. يعني كما أن الإنسان فطر على حب الاستطلاع، أيضا فطر على حب ماذا؟ الجمال. أيضا فطر على حب المنفعة. أيضا من الأمور التي فطر عليها الإنسان أصل الإنسان كائن باحث، فالبحث يمثل دافعا فطريا. ما اتضح الفرق؟ كنا فيما سبق نقول البحث عن الدين ناشئ عن أسباب، هذا معناه أن البحث عن الدين ليس أمرا. أما النظرية الخامسة تقول لا، نفس البحث عن الدين هو أمر فطري، كما أن الإنسان كيفية خلقته وجدت محبة للكشف ومحبة للجمال، أيضا البحث يمثل جانبا فطريا فطر عليه الإنسان من نوعية خلقته. إذن معرفة الدين فطر عليها الإنسان، والبحث عن الدين أيضا فطر عليه الإنسان، هذه نظرية خامسة. لهذا يقال أن البحث عن الدين يمثل مصدرا فطريا كبقية المصادر، حب الاستطلاع، حب الجمال إلى آخره. هذا الشعور الديني أيضا فطر عليه الإنسان، هذه هي النظرية الخامسة. جيد، الدرس الثاني هذا تطبيق الدرس نؤجله لأن هناك نكات كثيرة سوف نتعرض إليها في الدرس. قبل ختام الدرس غدا يصادف مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، فهي ولادة النبوة وولادة إمامة. بهذه المناسبة لا بأس بمقدار 5 دقائق في نهاية الدرس أن نطرح شيء قليل ما يناسب أو ما يليق بهاتين المناسبتين العظيمتين. لعل أبلغ من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من كان أعرف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد على وجه الأرض إنسان أعرف بشخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من علي عليه السلام. حيث ورد في الحديث أنه لا يعرفني إلا الله وأنت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكر جوانب متعددة حول شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حول ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها قد يتحملها العقل يستوعبها العقل، والبعض الآخر قد لا يستوعبها العقل نتيجة قصور في العقل. من ضمن البيانات التي تبين هوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه السلام أنه وصمته لسان، كلامه بيان، يقول علي عليه السلام كلامه بيان وصمته لسان. كلام النبي بيان، وهذا لا إشكال فيه، وهو بيان للحلال والحرام، بيان لكل ما يخدم سعادة الإنسان ولكل ما يمنع من شقاء الإنسان. ولكن كيف يكون صمت النبي لسان؟ صمته يعني سكوته. صمت النبي لسان، هنا اللسان هو سبب للكلام، فالكلام مسبب عن اللسان، أداة الكلام اللسان. فهنا أطلق السبب ولكن أريد ماذا؟ المسبب. فصمته لسان، صمته كلام، إذا تكلم كلامه بيان، وإذا سكت سكوته كلام. كيف يكون سكوت النبي كلام؟ هذا يستكشف أن النبي هو حجة في كل وجوده لا في بعض وجوده. يعني كما أن كلام النبي، قول النبي هو حجة، شخص النبي، سكوت النبي، نظرات النبي أيضا حجة، وهذه عصمة النبي في كل شيء. عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تختص بموارد الدين وليس معصوما بموارد الدنيا. أنتم بدنياكم أعلم مني، هذا ليس معقولا، لأنه أساسا النبي عندما يبين الأشياء لا يبين الأشياء ويقول قبل بيانها أطرح مقدمة هذا من الدين وهذا ليس من لو لم يكن النبي معصوما في سائر الأمور لاختلط الأمر بين الدين وغير الدين. الإنسان لا يمتلك يعرف أن هذا من الدين وهذا من غير الدين. أمير المؤمنين أفصح عن حجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل وجوده، ولهذا من خصائص النبي أنه لا ينام نومة الغفلة ولا انتباه، هو يقظ في صحوته، يقظ في حالة غمض عيني أيضا هو يكره. إذا صمت النبي حجة كلام. ولهذا نحن نقرأ في علم أصول الفقه ماذا نقرأ؟ أن سكوت النبي يكون حجة أو لا يكون حجة؟ يكون حجة. سكوته إمضاء للفعل، فبمثابة قوة الكلام، كأن النبي قال أنا أرضى بهذا الفعل، فيكون نفس السكوت إمضاء كلام. ولعل هذه القصيدة ما نتقرب بها إن شاء الله بهذه المناسبة، عروج نحو النبوة، ألقا تستضيئك الآفاق، كلما بان في سماك براق، تحمل الفجر للعصور شموسا، فإذا الوحي مشعل ألاق، فيفيق الوجود في وجنتيه من تراتيل وحيك الإيلاق، كلما في السرى تعثر عزم، كم سيحلو على سراك انطلاق، كم سيفنى الندى بروح الأقاحي، كلما فيك تاهت الأشواق، رغم أني بعدت عنك قرونا، يتدانى من دربك الالتحاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسنات أعمالنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وثبتنا الله على خط النبوة والإمامة ببركة قائم آل محمد.